بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 17 من آيات سورة عبس وتولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان معناها لعن الإنسان، فسرت أنه لعن الإنسان، لكن المقصود هنا الإنسان الكافر، يعني بدلالة بقية الآية قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، ما أشد كفره، ففهم من هذا أن المقصود لعن الإنسان الكافر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، وقيل ما أكفره يعني أي شيء جعله كافرا، أي شيء جعله كافرا. وجاء في تفسيرها أيضا ما أكفره ما ألعنه، بعض المفسرين قالوا قتل الإنسان لعن الإنسان ما أكفره ما ألعنه، فالمقصود به هنا لعن الإنسان الكافر الذي كفر بالله تعالى وأنكر البعث بعد الموت واستبعد قدرة الله سبحانه وتعالى على إحيائه مرة أخرى وإعادته كما بدأ. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، يعني لماذا يستبعد هذا الإنسان الكافر أن يبعثه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ويحاسبه على عمله، وهو خلقه أول مرة من نطفة، من هذا الماء المهين الذي قدر على خلقه أول مرة من هذا الماء المهين. ما الذي يعجزه سبحانه وتعالى عن إعادة خلقه مرة أخرى؟ فهو قادر سبحانه وتعالى أن يعيد. من نطفة خلقه فقدره، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أول مرة وقدره، يعني قدر أجله ورزقه وعمله، شقي أم سعيد، على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى خلقه أول مرة وقدره وحدد له الأجل وحدد له العمر وحدد له الرزق. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. هنا يعني هذه الآية الكريمة فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن المقصود بالسبيل هنا يعني أن الله تعالى يسر على الإنسان طريق الخروج من رحم أمه إلى هذه الحياة الدنيا، يعني الله تعالى خلقه من نطفة ثم السبيل يسره، يعني ثم يسر له طريق خروجه من رحم أمه إلى هذه الحياة الدنيا. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وآخرين. التفسير الآخر تفسير مجاهد التابعي رحمه الله، قال ثم السبيل يسره، قال السبيل هنا يعني طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر، أخذ السبيل هنا على المعنى المعنوي يعني وليس المعنى الحسي، فجعل السبيل اللي هو طريق الخير وطريق الشر، فجعله مثل قوله سبحانه وتعالى، يعني قال هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى يعني قدر للإنسان الطريق، وضح له الطريق وبين له الطريق، يعني الله تعالى بين طريق الخير، بين طريق الخير ووضحه للناس حتى يسلك الإنسان. فالإنسان إما أن يسلك هذا الطريق وإما أن يسلك طريق الشر، فإن الله تعالى أيضا يعني حذرنا من طريق الشر ووضح لنا طريق الشر يعني وبين علامته لنحذره. فالإنسان إما أن يسلك طريق الخير، ومن الناس من اختار سلوك طريق الشر. فيكون قوله تعالى ثم السبيل يسره يعني بينه ووضحه وسهل على الإنسان علمه، وسهل على الإنسان علمه يعني الله تعالى سهل على الإنسان العلم بالطريق المؤدي إلى الخير أو الطريق المؤدي إلى الطريق المؤدي إلى الجنة أو الطريق المؤدي إلى النار. فبين الطريقين وأعطى للإنسان يعني قدرة واختيارا على اختيار أحد الطريقين. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره يعني جعله ذا قبر، جعله ذا قبر. ثم أمات الله تعالى الإنسان بعد أن يعني قضى المدة في هذه الدنيا، فأقبره يعني جعله ذا قبر وقبر في قبره ودفن فيه. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء الله تعالى أنشره يعني بعثه بعد الموت. ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء سبحانه وتعالى بعد أن يقضي في قبره المدة التي أرادها الله تعالى، ثم إذا شاء عندما يشاء الله سبحانه وتعالى فإنه ينشره يعني يخرجه من قبره مبعوثا للحساب والجزاء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، إلا عجب ذنبه. وعجب الذنب هو آخر عظمة في العمود الفقري للإنسان، فهذه لا تبلى يعني لا يأكلها التراب. قيل وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الزيادة يعني فيها ضعف، يعني لو مثل حبة خردل منه تنشؤون، مثل حبة خردل منه تنشؤون، لكن الرواية ثابتة بدون هذه الزيادة اللي هي مثل حبة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. منه خلق الإنسان من عجب الذنب هذا، وفيه يركب يعني ومنه يعاد خلقه مرة ثانية. وورد أن الله سبحانه وتعالى يأمر سبحانه وتعالى بإنزال مطر من ماء غليظ، ينزل ماء غليظ من السماء في الفترة التي بين النفختين، بين نفخة الصعق التي يموت فيها الناس ونفخة البعث، فينبت الناس، تنبت أجساد الناس مرة أخرى كما من عجب الذنب، كما تنبت الحبة من النبات مثل المطر الذي ينزل على حبة النبات فتنبت، فينزل المطر على عجب الذنب وهو مطر من ماء غليظ ينزل من السماء فتنبت عجب الذنب فيعاد إنشاء الأجساد مرة أخرى لتكون مهيئة للبعث. ثم إذا جاء وقت النفخة الثانية فينفخ الملك إسرافيل يعني في الصور، فإذا نفخ في الصور خرجت الأرواح. وورد يعني أيضا في بعض الأحاديث أن الأرواح تجمع في الصور، نفس الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل تتجمع فيه أرواح بني آدم كلها في هذا الصور، وهو صور ضخم عظيم يعني يكون مستودعا لهذه الأرواح تجمع فيه. فإذا نفخ في الصور خرجت كل روح من هذا الصور فدبت في جسدها بعد أن أعيد خلق الأجساد يعني ونبتت الأجساد، فكل روح تدب في جسدها، وإذا بالناس ينفضون عنهم التراب ويخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يعني مصغين إلى الداعي إلى إسرافيل وهو ينفخ في الصور، يعني هو ينفخ في الصور فتدب الأرواح في الأجساد ويخرج الناس مسرعين متجهين ناحية هذا الداعي الذي يدعوهم للحساب والجزاء. وورد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، وإنما هذا في حق غير الأنبياء. ومن غير الأنبياء أيضا من شاء الله تعالى ألا تأكل الأرض جسده، لكن يعني هي الأنبياء حرمت أجسادهم على الأرض فلا تأكلها، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى لبعض الصالحين والشهداء وكذا ألا تأكل الأرض أجسادهم أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن معظم الناس تأكل الأرض أجسادهم ويتبقى منهم هذا العظم الذي يعاد خلقهم وإنشاؤهم منه مرة أخرى. فهنا يقول سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أعاد إنشاءك أيها الإنسان وبعثك مرة أخرى للحساب والجزاء. كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. عليكم السلام. هنا يعني التفسير المشهور في هذه الآية، التفسير المشهور المأثور في هذه الآية، كلا لما يقضي ما أمره، يعني كلا لم يؤدي الإنسان ما فرض عليه من فرض. معنى كلا يعني ليس الأمر كما يقول هذا الكافر. كلا معناها إيه؟ ليس الأمر كما يقول الكافر، إنه لا بعث ولا حساب. فالله تعالى يقول كلا، يعني ردعا لهذا الكافر الذي يزعم أنه لا حساب ولا بعث، فيقول الله تعالى كلا. لما يقضي ما أمره يعني لم يؤدي الإنسان ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. لم يؤدي الإنسان يعني ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل، يعني لم يكمل. ولما تفيد يعني نفي الشيء في الماضي مع إمكان حصوله في المستقبل. يعني لما، إذا قيل لما يحصل كذا يعني لم، تفيد النفي في الماضي مع إمكان حصوله في المستقبل. وأحيانا بعض الأشياء التي يعني تتكامل شيئا فشيئا. والقصد هنا يعني أن الإنسان مهما أطاع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن يعني أن يؤدي حق الله تعالى كاملا في شكر نعمه سبحانه وتعالى وأداء كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به على أكمل الوجوه. ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويرحم ويعني يقبل من عباده ما يعملون به على ما فيه من نقص وقصور. لهذا يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني المؤمن ما يستطيع عمل كل الصالحات، وإنما يعمل من الصالحات، يعني بعض الصالحات وجزء من الصالحات يعمله المؤمن فيقبله الله سبحانه وتعالى بكرمه ويعني ينميه لصاحبه ويجعله سببا في نجاته. فيقول سبحانه كلا لما يقضي ما أمره. فهنا يقضي، الفعل هنا فاعله يعني مستتر غير مذكور، فالتقدير هنا يعود على الإنسان، على التفسير المشهور، يعني لما يقضي الإنسان ما أمره الله تعالى به من الأوامر. التفسير الثاني لهذه الآية الكريمة كلا لما يقضي ما أمره، أن الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني لم يقضي الله تعالى ما أمر به من البعث والحساب، يعني لم يحن وقت بعث الناس، يعني الله تعالى سيبعث الناس وينشرهم ويحييهم، لكن لم يقضي ما أمر، يعني لم يأتي بعد. فهنا لما بتفيد برضو النفي في الماضي مع إفادة أنه سيحصل في المستقبل، يعني لم يقضي الله تعالى بعد حتى الآن بما أمر به من بعث الناس وإخراجهم من القبور، لكن سيأتي الوقت الذي يقضي الله تعالى فيه أمره فيأمر بالبعث والحساب فيقوم يوم القيامة. فالله تعالى لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن يعني أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. يعني الله تعالى إلى الآن لم يأمر بإقامة القيامة، لأن هناك ناس من بني آدم لا يزالون يعني ممن يخلقون من بني آدم، لم يتكامل عدد بني آدم والمدد التي قضى الله تعالى أن يقضيها بنو آدم في الدنيا. يعني الدنيا الآن لا تزال قائمة، ولا يزال هناك ناس من بني آدم قضى الله تعالى أنهم سيولدون وسيخرجون إلى هذه الدنيا، فلم يتكامل ما قضى الله تعالى به من إيجاده من خلق بني آدم وكذا حتى يتكاملوا وتنتهي مددهم التي قضى الله تعالى أن يمكثوها في الدنيا، حينئذ يجيء الوقت الذي أمر الله تعالى فيه بإقامة الساعة. وورد يعني في أثر من أخبار يعني بني إسرائيل وكذا أن العزير عليه السلام، من أخبار يعني بني إسرائيل أن العزير عليه السلام وهو نبي كريم من أنبياء الله تعالى قال الملك الذي جاءني، والعزير هو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، فالعزير يعني أميت في الدنيا وبعثه الله تعالى في الدنيا ومات 100 ثانية ثم سيبعثه يوم القيامة. فيقول العزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق. يقول القبور، يقول العزير يعني جاءه ملك، الملك جاءه يعني وهو في قبره يعني وقال له إن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. ثم يقول سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فهذا فيه امتنان من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يمن على الإنسان ويذكره سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه، والمن يعني بمعنى العطاء وذكر العطاء، فهو من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بما أعطاه حتى يؤدي حق الله تعالى من شكر هذه النعم. فيمتن الله تعالى على الإنسان بما أعطاه من أصناف النعم وأعطاه الله تعالى الطعام ليستدل به على قدرة الله سبحانه وتعالى ويدرك به عظمة الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، وهنا أيضا ذكر يعني ذكر الله تعالى وهو يذكر الإنسان بما أنعم عليه من الطعام الذي يخرج من هذا النبات من حبة تكون في الأرض وينزل عليها المطر فتنبت النبات، فالذي قدر على إحياء هذه الحبوب الجامدة اليابسة التي يراها الإنسان لا حركة فيها ولا حس في يعني لها ولا نمو وكذا، ومع ذلك ينزل الله تعالى عليها المطر فتنبت، فيستدل بذلك يعني على الإنسان أن يستدل بهذا على قدرة الله تعالى على إحياء الإنسان للقيامة مرة أخرى. دائما يذكر الله تعالى يعني أدلة على قدرته على البعث بإحياء الأرض بعد موتها وكذلك إحياء الإنسان بعد نومه، فهما دليلان يعني حسيان ظاهران على قدرة الله تعالى على البعث، يعني الذي أنامك ثم أيقظك يعني من النوم ورد إليك روحك في هذه الدنيا فهو قادر على أن يرد إليك روحك وأنت في القبر ويحييك مرة أخرى، وكذلك الذي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها قادر على أن ينزل مطرا أيضا فيحيي به يعني عجب ذنبك ويعيد إنشاءك مرة أخرى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ففيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. أنا صببنا الماء صبا، يعني أنزل الله تعالى الماء من السماء على الأرض. أنا صببنا الماء صبا، يعني صب الله تعالى الماء صبا من السماء إلى الأرض عن طريق المطر الغزير الذي ينزله الله تعالى من السماء لري الأرض. ثم شققنا الأرض شقا، يعني أسكن الله تعالى هذا المطر في الأرض كما وضحه في الآيات الأخرى، فأسكنناه في الأرض، الله تعالى أنزل الماء من السماء فأسكنه في الأرض فدخل في يعني تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها المطر نزل من السماء وتخلل من خلال يعني مسام الأرض ووصل إلى الحبوب المودعة فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا عن طريق هذا الماء أنبت الله تعالى حبا. والحب يعني معروف اللي هو مثل القمح وال يعني ونحوه من أنواع الحبوب. وعنبا وقضبا، والعنب أيضا معروف الفاكهة المعروفة العنب. وقضبا قال القضب هو الفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القط أيضا اللي هو زي اللي هو زي البرسيم يعني الذي يسمى في بعض البلاد، فهذا اللي هو العلف يعني الذي يعلف به النبات مما يؤكل رطبا، العلف الذي يأكله النبات رطبا. وزيتونا ونخلا، الزيتون معروف فيمتن الله تعالى على عباده بأنه أنبت لهم الزيتون، والزيتون معروف كما ذكر يعني وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به. من منافع الزيتون أنه يعني الزيتون نفسه يؤكل يعني إداما كفاكهة، وعصيره اللي هو زيت الزيتون أيضا أدم، يعني العصير نفسه يؤكل يعني كنبات وكذا، ويؤكل كنبات ينتفع به الناس وتغذون به، وعصيره أيضا اللي هو زيت الزيتون يؤكل إداما، يعني الإدام اللي هو ما يؤكل بالخبز يعني وكذا، فعصيره أيضا إدام يعني يأتدم الناس به، يعني يغمسون فيه الخبز ويأكلونه وينتفعون به، ويستصبح به ويستعمل في إيقاد المصابيح وكذا، كان الناس يوقدون مصابيحهم بزيته، ويدهن به يدهن به يعني الشعر والجلود وكذا وينتفع الناس به. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزيت الزيتون يعني، وقال كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، سمى الله تعالى شجرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الزيت وادهنوا به، وادهنوا به يعني الدهان بزيت الزيتون فيه نفع لبشرة الإنسان ولشعره وكذا، يعني فيه فائدة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من شجرة مباركة، شجرة الزيتون شجرة مباركة سماها الله تعالى كذلك في كتابه الكريم، قال من شجرة مثل نوره وضرب بها مثلا لنوره سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح في زجاجة، إلى قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني معنى لا شرقية ولا غربية يعني ليست شرقية فقط تصيبها الشمس وقت الشروق فقط، ولا غربية فقط تصيبها الشمس وقت الغروب فقط، ولكنها يعني في موضع يعني عال بحيث تصيبها الشمس في الشروق وفي طيلة اليوم. وقالوا يعني زيت هذه الشجرة إذا كانت بهذه الصفة يكون زيتها أضواء ما يكون، يعني المفسرون يقولون ضوء الزيت، ضوء المصباح يعني الذي يشعل بزيت الزيتون، إذا كانت الزيت هذا من شجرة تصيبها الشمس طيلة النهار يعني في شروقها وغروبها وطيلة النهار يكون الزيت أضواء ما يكون، فضرب الله تعالى مثلا يعني بهذه الشجرة. فالقصد هنا في الآية التي معنا يقول تعالى وزيتونا ونخلا، فيمتن الله تعالى أيضا على عباده بإنبات النخل، أنه صب السماء صبا فأنبت بها النخل. والنخل يعني ضرب به المثل للمؤمن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها، يعني لا يسقط ورقها في فصل الخريف، لا ييبس ورقها ويسقط كغيرها من الأشجار، لا يتحات ورقها. خبروني ما هي، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طبعا الحديث يعني يرويه ابن عمر رضي الله عنه قال فخاض الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. الناس خاضوا في شجر البوادي، أخذوا يعني يتفكرون في بعض الأشجار في البادية التي لا يتحات ورقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنها ليست هي المقصودة. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، وكان في القوم فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وفي القوم أبو بكر وعمر كان أبو بكر وعمر ووالده موجودان وهو أصغر الموجودين، قال فاستحييت أن أجيب، يعني كل الحاضرين ما عرفوا الإجابة ووقع في نفسي أن النخلة فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة كل ما فيها طيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجه الشبه، يعني كل ما فيها طيب، كل شيء في النخلة نافع ينتفع بسعة فيها يعني الجريد يعني ثمرتها تؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا. البلح اللي هو ايه، عندما تكون البلح اللي هو يكون اصفر او احمر، اللي هو البلح اللي هو الاصفر او الاحمر قبل ان ايه تؤكل بلحا بسرا. البسر هو البلح البسر اللي هو ايه اللي هو الاصفر او الاحمر قبل ان يرطب، قبل ان يرطب. الرطب اللي هو تنفصل قشرته عنه، الذي تنفصل قشرته عنه، فهو يعني قبل يعني ان يصل الى مرحله الرطب يؤكل، ويؤكل رطبا ايضا اذا وصل الى مرحله الرطب اللي هي انفصال القشره عنه فانه يؤكل، ويؤكل تمرا اللي هو اذا يبس، يعني ثمرته تؤكل يعني طازجه وتؤكل اذا يعني صارت رطبا، وتؤكل ايضا اذا يبست وجفت وصارت تمرا، ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه يعني رب وخل، يعني يعتصر التمر يعني عصير التمر يؤكل، واذا تخلل ايضا يكون نافعا، فهو نافع في كل احواله. وكل اجزاء النخله يعني فيها نفع وفائده، وحتى الجمار اللي هو يعني جوف النخله، ما في جوف النخله ايضا مما يصلح للاكل، وخشبها ينتفع به وكذا. وحدائق غلبا، غلبا يعني الحدائق هي البساتين، وغلبا اي نخل غلاظ كرام. وقيل الغلب الشجر الذي يستظل به، وقيل الطوال أو غلاظ الأوساط. فكل معاني تدور حول هذا المعنى، حدائق للبساتين، وغلبا يعني أنها إيه شجرها غليظ، الشجر الغليظ اللي هو كلما يعني طال عمر الشجر كلما إيه يعني عظمت ساق الشجرة، والذي يستظل به ويكون طويلا. فالله سبحانه وتعالى أنبت هذه الحدائق ذات الأشجار يعني المعمرة الشاهقة الطويلة الارتفاع الكثيرة الظلال. وفاكهة وأبا، قال أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار، الذي يعني لا يؤكل يعني كقوت أساسي، وإنما يؤكل إيه يعني بعد أن يأكل الإنسان قوته يتفكه به، يعني شيء يعني حلو الطعم وحلو المذاق ويتفكه به من الثمار. وقال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا. طيب والأب، ما معنى الأب وفاكهة وأبا؟ فقال ابن عباس الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه قال هو الحشيش للبهائم. وقال إيه بعض المفسرين مجاهد والحسن البصري وقتادة وكذا، قالوا الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. يعني هذا التفسير يعني فيه مناسبة يعني في الآية، أن الله تعالى لما ذكر يعني طعام الإنسان، الطعام الأساسي الذي يقتات به، والفاكهة التي يعني يتفكه بها وكذا، فذكر أيضا للبهائم يعني للأنعام أيضا أن الله تعالى إيه جعل لهم أبا، يعني غير العلف يعني الأساس الذي يقتاتون به، لهم يعني أنواع من النباتات ليست يعني قوتا أساسيا، ولكن شيء يعني زي مثل الفاكهة للإنسان كده، يعني للتحلية وكده، يعني مما لا يؤكل يعني بصفة دائمة أو كذا، وإنما يعني شيء يعني يستحلون طعمه وكذا ويأكلونه الفترة بعد الفترة، يعني كشيء من الفاكهة بعد القوت لا يعتمد عليه يعني بصفة أساسية. مما ورد يعني في تفسير الأب، يعني سبحان الله، أن هذه الكلمة أشكلت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني أشكل معناها على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فأبو بكر رضي الله عنه ما كان يعلم معنى الأب. وهنا ابن كثير رحمه الله يقول يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان من سياق الآيات يعني أن الأب شيء مما ينبت من الأرض، لأن سياق الآية يعني أن الله تعالى صب السماء يعني صبا فأنبت فيها يعني في الأرض، ثم شققنا الأرض أن الله تعالى شق الأرض شقا وأنبت فيها يعني ما ذكر سبحانه وتعالى الحدائق والزيتون والنخل وكذا والفاكهة والأب. فسياق الآيات يوضح أنه شيء مما ينبت من الأرض، لكن تحديدا يعني ما هو هذا الشيء الذي ينبت من الأرض ويقال له الأب. فهنا أبو بكر رضي الله عنه يعني خفي عليه معناه وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه السورة عبس وتولى، فلما بلغ قوله تعالى وفاكهة وأبا قال عرفنا الفاكهة فما الأب، هو عمر يعني يسأل نفسه يقول عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، يعني أن الخوض في المراد يعني هو يعني يقول إن واضح أن شيء مما ينبت من الأرض، تعمق يعني في كون هذا الشيء يعني ما هو المقصود به تحديدا أو كذا. والتكلف هو أن يقول الإنسان ما لا يعني من ضمن معاني التكلف يعني أن يتكلف ما لا علم له به، أنه أن يقول يعني بغير علم ويخوض بغير علم ويفسرها بشيء يعني وهو غير متيقن مما هو المقصود ومما هو مراد الله تعالى منه. قال هو إسناد صحيح يعني، وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، أنه أراد يعني أنه يعرف يعني بالأب ما هو بالضبط يعني شكله وجنسه وعينه من أي نوع هو من النبات، ثم قال يعني هذا إيه من التكلم. والشاهد يعني يستشهد هنا بهذين الأثرين عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على يعني أهمية ألا يقول الإنسان في تفسير القرآن ما لا علم له به يعني. وورد يعني تحذير في هذا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني الذي يقول برأيه من غير علم يعني من غير علم يعني ودراسة وكذا، فلو قال برأيه فأصاب فقد أخطأ. وأن الإنسان يعني لا يخوض بغير علم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يتأكد من كون هذا المعنى يعني هو الإيه المراد، وأنه وطبعا يعني موضوع التفسير يعني وقواعد التفسير وأصوله له تفصيل يعني طويل وكذا. من التفسير بصفة عامة ينقسم إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. فالتفسير بالمأثور اللي هو ما نقل عن السلف الصالح في تفسير الآيات من الصحابة والتابعين فننقله عنهم ونتوقف يعني على ما روي عنهم فيها. وأما التفسير بالرأي فهو يعني أن ينظر في استعمال اللفظ في الاستعمال اللغوي، يعني يحتاج التفسير بالرأي. التفسير بالرأي منه ما هو يعني صحيح مقبول ومنه ما هو مردود وفاسد. فمن الصحيح المقبول أن الإنسان يعني يكون توفرت فيه شروط المفسر، يكون عنده علم واسع باللغة العربية وطريقة العرب يعني في الأساليب يعني العربية معاني المفردات وطريقة تركيب الأساليب العربية، وينظر إلى سياق الآية وإلى المعاني اللغوية يعني يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالحديث، يعني ينظر إلى المواضع إذا كانت الكلمة وردت في مواضع أخرى من القرآن الكريم فينظر المراد بهذه الكلمة في المواضع الأخرى، وينظر إلى سياق الآيات وإلى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ومن خلالها يعني يستطيع أن يتوصل إلى التفسير. وسمي تفسيرا بالرأي يعني هو نوع من الاجتهاد في الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة، لكنه مبني على علم ومعرفة يعني ونظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي معاني الكلمة في لغة العرب وطرائقهم في الاستدلال. ومن شروطه طبعا أنه ألا يخالف إجماعا، ما يجيش يعني يحدث يعني رأيا في مناقضة لما أجمع عليه علماء المسلمين وهكذا، وإنما يعني يفيد معنى من المعاني التي يعني شهد لصحتها بصفة عامة نصوص أخرى يعني من الكتاب والسنة وكذا، بحيث لا يعارض بها يعني نصا آخر في القرآن ولا في السنة ولا كذا، إلى غير ذلك يعني من الضوابط التي وضعت في هذا الباب. لكن التفسير بالرأي الذي يعني ورد فيه الوعيد يعني في القرآن يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الصحابة، اللي هو يعني بغير توفر هذه الشروط، الإنسان يعني يقول برأيه بغير علم باللغة وتمكن فيها وبغير نظر لسياق الآيات واستعمال هذه الكلمة في المواضع الأخرى في القرآن الكريم والأحاديث الثابتة الواردة في هذا وما أجمع عليه العلماء حتى لا يخالفهم وكذا. فإذا خالف هذه الضوابط وقال برأيه كذا في تفسير القرآن فإنه يكون متعرضا للوعيد وممن يقول على الله ما لا يعلم يعني. نعم شكرا في السؤال. نعم يقول من التكلف يعني لعمرك نعم. هم يعني قالوا أن بالنسبة للفظ لعمرك يعني ورد استعماله عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا، وكانوا لا يعدونه يعني من باب الحلف بغير الله على أساس أن اللام ليست من حروف القسم، يعني حروف القسم هي الواو والباء والتاء، يعني والله بالله تالله، فهذه حروف القسم الثلاثة يعني. لكن لعمرك قالوا يعني هو السياق يعني أنه يفيد معنى القسم لكنه ليس بقسم، يعني هو أسلوب مبتدأ وخبر، أن اللام لام ابتداء وعمره مبتدأ ويعني ويحتاج إلى خبر وكذا يقدر أو يكون موجودا في السياق، لكنه ليس ليس من باب القسم، وإن كان معناه يعني يقارب معنى القسم أو يعني فيه شبه من القسم من جهة المعنى، لكنه ليس أسلوبا من أساليب. فهم فهموا يعني أن النهي عن الحلف بغير الله يعني بحرف من حروف القسم يعني بأسلوبه المعروف يعني. فلهذا ورد كثيرا في شارع حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشده في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول لعمري، استعمل كثيرا لعمري وكذا يعني مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وهنا عمر يقول لعمرك وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني هذه التي أنبتها هذه يعني النباتات التي أنبتها الله سبحانه وتعالى لكم من الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار، يعني تعيشون منها وتقتاتون منها وتتغذون بها أنتم وأنعامكم. فالله تعالى ذكر يعني ما ينبت مما يتغذى به الإنسان وما ينبت من الأرض مما تتغذى به أنعام الناس. ومتاع هذه الأنعام هو أيضا إنعام على لبني آدم، يعني نعمة على بني آدم، لأن هذه الأنعام إذا تتغذى ثم يتغذى عليها الإنسان فهي في نهاية الأمر هي نعمة على الإنسان، يعني الله تعالى يمتن على الإنسان بما يعني هيأ من طعام الأنعام، لأن هذه الأنعام نفسها هي مما أنعم الله به على الإنسان. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. والصاخة يعني التي تصخ الأسماع، يعني يعني تكاد تصم الأسماع، يقال الشيء الذي يصخ الأسماع يعني يبالغ في إسماعها حتى يكاد يصيبها بالصمم، يكاد يصيبها بالصمم. وقيل أن الصاخة هي اسم من أسماء يوم القيامة، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما، تفسير ابن عباس قال الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وبعض المفسرين قال المقصود بها نفخة الصور، نفخة الصور لأنها نفخة يعني عظيمة تصخ أسماع البشر، يعني تكاد تصيبهم بالصمم من هولها يعني وارتفاع عظمتها. فإذا كانت الصخة من أسماء يوم القيامة فيكون المعنى أن الله تعالى يعني عظم هذا اليوم وحذر عباده منه وسماه الصخ. ويمكن أيضا أن يعني أنه هو من أسماء يوم القيامة لاشتماله على، يعني ليس هناك تعارض بين التفسيرين، لأن يوم القيامة سمي الصخة لأنه مشتمل على صيحة تصخ الأسماع، هي من ضمن أحداث يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه، فإذا جاءت الصخة يعني إذا جاء يوم القيامة أو إذا جاءت النفخة في الصور التي هي أيضا من أحداث يوم القيامة، ففي هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته، فسمى الله تعالى الزوجة صاحبة في أكثر من آية في كتابه، منها لأنها تصاحب زوجها كقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فالصاحبة بمعنى الزوجة يعني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة التابعي رحمه الله يقول يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك، فتقول نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين، فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلب، يعني طلبك طلب يسير، يعني مثقال ذرة من الحسنات شيء يسير، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. فهذا تفسير عكرمة رحمه الله للآيات الكريمة، لأنه كما هو معلوم يعني في يوم القيامة بعض الناس يعني يتوقف نجاتهم على حسنة واحدة، لأن هناك لما توزن الحسنات والسيئات فهناك فئة من الناس اللي هم أهل الأعراف تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، يعني كان بقي لهم حسنة واحدة ويرجح ميزان حسناتهم ويدخلون الجنة، يظلون مدة معلقين بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وينظرون إلى هؤلاء، وتوقف يعني دخولهم الجنة على حسنة واحدة، يعني لو كان في الدنيا يعني مرة زيادة قال سبحان الله ولا الحمد لله ولا تبسم في وجه أخيه ولا قال كلمة طيبة ولا كذا، كان يعني كان نجا، فكان حسنة يعني واحدة كانت كافية يعني لنجاته ويكون أحوج ما يكون يعني إليه. وفي وكما أن هناك أهل الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهناك من نجا بسبب حسنة يعني فرقت سيئاته عن حسناته، يعني حسناته زادت بحسنة واحدة فكانت سببا في نجاته، فيكون يعني كل من الناس يعني يوم القيامة يكون يعني حريصا على أي حسنة واحدة، يخاف أن يمكن لا يستطيع أن يفرط في حسنة واحدة، يمكن الحسنة الواحدة التي يفرط فيها يمكن هي التي تنقص يعني تخل بميزانه وتؤدي به إلى النار والعياذ بالله تعالى. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أن أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يستشفع بهم الناس، فكل منهم يقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي، وورد يعني أنه حتى عيسى عليه السلام يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني، يعني حتى عيسى عليه السلام يقول يعني لا أسأل اليوم إلا نفسي، فقط يعني يطلب من الله نجاة نفسه لا أسأله مريم التي ولدتني. لكن طبعا يعني هذه من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش ويشفع في أمته عليه الصلاة والسلام، ويشفع للخلق جميعا في فصل القضاء عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهو مما يعني فضل به محمد عليه الصلاة والسلام على جميع النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يعني كل إنسان في ذلك اليوم في شغل شاغل عن غيره، كل إنسان في ذلك اليوم سيكون مشغولا بنفسه، ليس لا يلتفت إلى غيره، لا تشغله نفسه عن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعن إخوانه وعن كذا، فيكون يعني شغله الشاغل في ذلك اليوم نفسه. وفي هذا ورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، قال فقالت زوجته اللي هي عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس يخرجون يوم القيامة من قبورهم حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين. فعائشة رضي الله عنها تسأل تقول يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، وفي رواية أنها قالت واسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي رواية قال ما أشغله عن النظر، يعني يوم القيامة الناس كلهم عراء وما في أحد يعني عنده تطلع أن ينظر إلى أحد، كل واحد مشغول يعني من هول هذا اليوم العظيم، يعني كل إنسان عنده شغل يشغله عن النظر إلى غيره. ثم يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة، يعني في هذا اليوم إذا قام هذا اليوم الذي يعني وصفه الله سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة، ففي هذا اليوم وجوه يومئذ مسفرة، يعني يكون الناس في ذلك اليوم على فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة يعني مسرورة فرحة، من سرور قلوبهم ظهر البشر على وجوههم، يعني الوجوه مسفرة يعني منيرة ضاحكة مستبشرة من إيه؟ من سرور قلوبهم، انطبع سرور قلوبهم على وجوههم فاستنارت وجوههم واستبشرت وضحكت، وهي وجوه أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني يعلوها ويغشاها قترة أي سواد، ويكون هذا مميزا لوجوه أهل النار يوم القيامة، تبيض وجوه المؤمنين، كل المؤمنين تكون وجوههم بيضاء ومنيرة في ذلك اليوم، والكافرون تكون وجوههم يعلوها ويغشاها قترة عليها غبرة ترهقها قترة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم، الكفار يلجمهم العرق أول يعني في بداية أحداث يوم القيامة قبل يعني ما تبدأ الشفاعة في فصل القضاء، الناس يطول انتظارهم وتدنو الشمس منهم، وكل إنسان يكون عرقه على قدر عمله، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه أو إلى ركبتيه، إلى أن يكون منهم من يلجمه العرق إلجاما وهم الكفار والعياذ بالله تعالى، فحينئذ تغشاهم الغبرة والقطرة وتكتئب وجوههم والعياذ بالله تعالى. أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين جمعوا بين كفر القلوب وفجور الأعمال، فهو الكفر طبعا يكون في الظاهر والباطن، بس لما يجتمع الكفر مع الفجور، إذا اجتمع الكفر مع الفجور فيراد بالكفر الباطن ويراد بالفجور الظاهر، يعني فعندهم كفر الباطن في قلوبهم من تكذيبهم بالله تعالى وبرسله وكتبه واليوم الآخر، وفجور الأعمال يعني أعمالهم أعمال الكافرين يعني التي فيها الفواحش والمنكرات. نسأل الله تعالى العافية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وبهذا نصل إلى ختام السورة الكريمة. يعني تفضل. كلنا نعم يا الناس يقفون بجوار بعض وواحد عرقه بقدرة الله تعالى، يعني ليس كحال الدنيا مثلا أن الماء يعني يكون لازم في مستوى واحد وكذا، لكن أوضاع يوم القيامة تختلف، يعني الناس يكونون واقفين يعني في أماكن متجاورة وكل إنسان عنده عرق يعني بقدر يناسبه، منهم من يبلغ إلى كعبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى حقويه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحق اللي هو مكان عقد الإزار كده زي مكان الحزام كده في البنى، ومنهم من يصل يعني إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق الجامل، ولا يؤثر هذا على من حوله، يعني ممكن واحد يبقى عرقه يلجمه الجامل وبجواره مثلا مؤمن ليس عنده هذا العرق يعني. نعم. سبحان الله. عن تقرير عن الكنسر عن مرض السرطان او كذا؟
سرطان الصدر.
نسأل الله العافية. سبحان الله. سبحان الله. وزيت الزيتون شفاء يعني ان شاء الله وبركة ونفع يعني بإذن الله تعالى، يعني يستشفى به ان شاء الله. أظن أيضا يعني من ضمن قرأنا عن زيت الزيتون انه صلى الله الزيت الوحيد الذي يعني يخفض الكوليسترول، يعني كل الزيوت ترفع مستوى الكوليسترول في الكوليسترول ارتفاع مستواه يعني يسبب يعني انسداد الشرايين، زيت الزيتون العكس انه يخفض النسبة يعني يستعمل علاجا من الكوليسترول. سبحان الله. نعم سبحان الله. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي بشيء الا وفيه بركة ونفع يعني ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.